الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الغيب لفظ في مقابل الشهود، عالم الغيب وعالم الشهادة. الشهادة يعني ما يشهده الإنسان، فالشهود تارة شهود حسي يعني بحواسه يشهد، تارة شهود عقلي، وتارة شهود فطري. الشهود ليس مخصوصا بالشهود اللفظي، هذا خطأ. إذا حصرنا الشهود بالألفاظ فقط هذا غير صحيح، بل الشهود عام وشامل. نعم، للشهود العقلي، بل أعظم من هذا يوجد شهود إلهي بنور الله، كما أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا شهود، ولكن ليس شهود بالعقل بل شهود بالله، لأن معرفة الله جل وعلا من صنعه تبارك وتعالى. عموما، فهذا الشهود في مقابله الغيب، يعني ما كان غائبا عن الحواس، عن العقول، عن الأفهام. هذه الأمور الغائبة تارة بعضها مستحيل أصلا أن يطلع عليها الإنسان، أن يقف عليها الإنسان، كما في المعرفة الإحاطية بالله، أن يكون الإنسان محيطا بعقله على الله جل وعلا، هذا مستحيل. أو الإحاطة بنور العقل لا يمكن. جيد، هذا قسم. قسم آخر لا يستحيل الوقوف عليه، غير مستحيل، ولكن حسب يعني حسب السنن الموجودة في التعليم والتعلم، بعض الناس اطلعوا عليه أو يطلعون عليه، بعضهم ما يطلعون عليه. مثلا الآن الأحداث الواقعة في الأقطار البعيدة مثلا بالنسبة إلينا غيب، بالنسبة إلى هؤلاء الذين هناك شهود يشهدون. بعض الناس مثلا بعض العلوم، بعض القضايا العلمية عند العلماء ينالونه، غيرهم لا ينالونه. هذين القسمين الآن ليس محل الكلام، التفتوا جيدا. القسم الأول الذي قلنا الغيوب التي أصلا محال الاطلاع عليه، لأنه يستلزم إحاطة المحاط بالمحيط وهو محال، هذا ليس محل كلام. الغيوب التي يمكن الاطلاع عليه حسب يعني مثلا القضايا العلمية التي وصل إليها العلماء. الآن بالنسبة إلينا غيب لا نشهدها، ولكن يمكننا أن نعرفها ونشهدها. هذا هم ليس محل كلام. يوجد قسم ثالث، لا من الأول لا من الثاني، الغيوب التي إن الله جل وعلا عمدا ما مستحيل، يعني حسب العقل، ولكن أن الله جل وعلا ضرب عليها الحجاب العمدي، يعني جعل الاطلاع على هذه الأمور من خصائص أنبيائه، لم يطلع عليها أحد. يعني الاطلاع على هذه الأمور يكون إعجاز، هو الله حسب سنته الحكيمة منع عقول الناس وأفهامهم أن يطلعوا على هذه الأمور، هذا نسميه ضرب عليها الحجاب العمدي. بعد هذا هم يستحيل الاطلاع عليه، لكن استحالة بعد منع الله جل وعلا. انظروا الفرق بين هذا القسم والقسم الأول. في القسم الأول أساسا ذاتا مستحيل، مثلا في التفكر في الله أو الإحاطة بالله، مو أن الله جل وعلا منعنا مثلا، يعني ضرب حجابا، يعني لو يعني كان في حد ذاته أمر ممكن، لا. أو مثلا للأنبياء ممكن مثلا بطريق الإعجاز، لا، ذاك أصلا ذاتا مستحيل. القسم الثالث لا، ذاتا مو مستحيل، لكن الله اختص علمه بأنبيائه، ضرب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، تنافي هذه الغيوب. الآن إلا من ارتضى من رسول، يعني الرسول المرتضى، الرسول الذي ارتضاه الله جل وعلا، هذا يطلع على الغيب، هذا ما مستحيل، ذاته ما مستحيل، لكن بالنسبة إلى غيره مستحيل حسب السنن الحكيمة الإلهية. فإذا هذا التقسيم، قالوا أن المؤلف لم يذكر القسم الأول، ذكر القسمين الأخيرين، ولكن إذا نريد تقسيم جامع بالنسبة للغيب ينقسم إلى هذه الأمور الثلاثة. هذا إن شاء الله سيأتي بحث في علم الغيب، سواء بالنسبة إلى الله جل وعلا وبالنسبة للإمام، حينما ندعي أن الإمام يعلم الغيب، أصلا ما معنى الغيب؟ أن نعرف الغيب مهم ليمكننا أن نحكم ب مثلا أن الإمام يعلم أو ما هو الغيب. إذا يقصد من الغيب القسم الأول، لا، هذا أصلا مستحيل بالنسبة للإنسان أن يصير عنده علم إحاطي بالله جل وعلا. إذا يقصد القسم الثاني، خب هذا مو من خصائص الأنبياء. القسم الثاني قلنا بعض الناس يطلعون بعضهم ما يطلعون. مثلا علم الغيب، يقال علم، هذا النزاع الذي حول علم الغيب، مثلا الإمام يعلم الغيب أو ما يعلم الغيب. فمثلا الآن ما لو كان النزاع في الأمر الثاني، فهذا هذا مو من خصائص الإمام، يكون أمر نسبي بالنسبة إلى بعض غيب وبالنسبة إلى بعض شهود، ويمكن الذين غيب لهم أن يصير شهود بالاطلاع عليها حسب الأسباب الطبيعية، حسب السنن العادية. أنا مثلا الذي يدور في هذه الغرفة غيب لنا، لأن هذا الجدار ساتر، لكن يمكن الاطلاع عليه. بالنسبة للذين موجودون هناك شهود، نحن هم ممكن أن نشهده بالاطلاع على حسب الأسباب الطبيعية. القسم الثالث لا، إن الله ضرب حجابا عمديا ولم يطلع عليها إلا المرتضين، هذا من معجزات من علامات النبوة ومن علامات الإمام. مثلا من هذا الغيب الذي خص بعض الرسل والأصفياء، مثلا أحوال يوم القيامة، مثلا أحوال الجنة النار البرزخ ما قبل الدنيا، عوالم سابقة قبل هذه الدنيا، نشأة الإنسان مثلا، من أين نشأ خلق آدم مثلا، ها خلق الملائكة، أطباق السماوات، أقطار السماوات والأراضين، أخبار العوالم، هذا بالنسبة إلى الناس غيب. وأصلا منع الله عقول الناس من أن يصلوا إليه وأفهامهم إلا عن طريق الرسول، يعني لو كان للناس طريق إليه لم يكن هذا من خصائص الرسالة، إن الله يصرح في آيات يقول إلا من ارتضى من الرسول. فإذا كان للناس طريق للوصول إلى هذه الغيوب فليست هي مختصة بالرسول. هنا محل النزاع، هنا يعني الموطن الثالث في تعارض الدليل العقلي والنقلي هو هذه الموارد، يعني في الغيوب التي ضرب الله عليها الحجاب العمدي. نحن ندعي في هذه الغيوب أصلا لا اعتناء بالدليل العقلي، فالعقل ليس هنا محله، هنا ليس لا يوجد إدراك للعقل، هذه الغيوب ليس من وسع العقل ومن سعة العقل أن ينال هذه الغيوب. من هنا ففي هذه الغيوب أساسا وجود الدليل العقلي في جنب الدليل النقلي كالحجر في جنب الإنسان، لا أثر له، لا قيمة له، لأنه إذا يعني إذا أنت تارة تناقش في الفرض في المقدمة بحث آخر، تارة تدعي أن هذه ليست من الغيوب، إن الله جعل لنا طريقا للوصول إليه، خب هذا بحث. لكن إذا اعترفت بأن الله جل وعلا منع عباده من الوصول إليها إلا عن طريق إنبأ الأنبياء، بعد خلاص كل فكرك كل عقلك في هذه الموارد لا فائدة فيه. يقول: وأما الغيوب التي ضرب الله عليها الحجاب العمدي فنقول: قد يطلق لفظ الغيب ويراد منه ما كان غائبا عن الحواس والعقول والأفهام، هذا هو القسم الثاني، إلا أنه ليس من المستحيل الوقوف عليه من طريق الأسباب والعلل العادية، مثل الوقائع الحادثة في أقطار العالم البعيدة، فإنها غيب عند قوم وشهادة عند آخرين، ومنه ما يمكن نيله والاطلاع عليه طبق السنن الجارية في باب التعاليم الدائرة اليوم، فينال ويدرك، فينال ويدرك عدة من الباحثين والمتفكرين أمورا ويكشفون ما لم يطلع عليه أحد إلى يومنا هذا من الأسرار المودعة في الطبيعة. يأتي طبيب، يأتي عالم مثلا فيزيائي، عالم طبيعي، يكشف سرا من أسرار الطبيعة كان غيبا عند الناس إلى يومنا هذا، الآن هو اكتشفه. صحيح، لولا الاكتشافات الجديدة، جميع اختراعات إبداعات الإنسان كلها اكتشافات، إما هم لا يبدعوا لا يوجدوا شيئا، إنما كان هناك سرا في الطبيعة يكتشفونها. صحيح، نعم، فهذا غيب بالنسبة إلى غير هذا العالم، هذا قسم من الغيب. إذا الغيوب هذه غيوب لم يضرب عليها الحجاب العمدي، يعني جعل للوصول إليه سبيلا طريقة، ما منع الناس من أن يطلعوا عليه. وقد يطلق لفظ الغيب ويراد منه ما يستحيل الاطلاع عليه، يستحيل، وهو الذي ضرب الله عليه الحجاب العمدي. هذا أنا أوضح لكم، يستحيل ليس القسم الأول مراده بقرينة الذيل، يستحيل بعد منعه تعالى يستحيل. نعم، إذا الله تعالى ضرب الحجاب بعد يستحيل، لأنك قدرتك لا تفوق قدرة الله. إذا الله ضرب حجابا عمديا فكيف يمكنك أن تطلع عليه؟ وهو الذي ضرب الله عليها الحجاب العمدي، فلا يظهر الله سبحانه على غيبه أحدا من البشر طبق السنن الدائرة في باب التعاليم العادية، يعني ليس طريق نيلها حسب التعليم العادي، فينحصر العلم والاطلاع على تلك الغيوب المستورة تحت الحجاب العمدي بإفاضة العلم منه تعالى إلى عدة خاصة من المقربين الذين ارتضاهم لغيبه واختارهم لسره. زيارة الجامعة الكبيرة، أما تقرأون؟ واختاركم لسره. هذا إذا كان للناس الاطلاع عليه بعد ما صار سر، ارتضاكم لغيبه واختاركم لسره. من هذه الجملة نفهم أن الاطلاع على هذه الأسرار وهذه الغيوب ليس من شأن الناس، يعني إذا كان لغيرهم سبيل إليه فلا يمكن أن يقال اختاركم لسره، ارتضاكم لغيبه. عدة خاصة من المقربين الذين ارتضاهم لغيبه واختارهم لسره على نحو الإعجاز وخرق العادة استثناء من سنن الأسباب والعلل. هذا العلم إعجاز. ما معنى الإعجاز؟ إعجاز يعني ما عجز عنه جميع البشر، يعني عقول البشر، أفهام البشر كلها لا تصل إليه، كلهم عاجزون عنه، هذا يسمى إعجاز، يعني فوق قدرة البشر وفوق علم البشر، علم البشر بقدرته لا يصل إليه. الاطلاع على هذه الغيوب إعجاز، يعني بشر بقدرته لا يمكنه الاطلاع عليه. فلذا نحن قلنا أن النبوة، اطلاع النبي على الوحي إعجاز، إعجاز يعني ليس بوسع البشر أن يطلعوا عليه. جيد، هذا قسم من الغيب. ما هي مصادق هذا الغيب؟ بس يقول الآن لسنا بصدد تشخيص مصادق هذا الغيب، لكن بالتالي في الجملة موجود، في الجملة موجود لا يمكن إنكاره. يقول ولا يهمنا تحديد هذه الغيوب وتشخيصها تحقيقاً، فيكفينا الأخذ بالقدر المتيقن منها. ما هو المتيقن؟ مثل العلم بقيام الساعة، وظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعوالم البرزخ والقيامة والجنة والنار. هذه من الغيوب التي لم يطلع عليها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل علمها عند ربي، لم يطلع عليها أحد. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب. انظروا، مفاتح الغيب، مفتاح الغيوب، مفاتيح الغيوب، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. جيد، هنا خص نفسه بهذا العلم، ثم قال: ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني هم وجود استثناء، يعني أن هذه الغيوب موجود في الكتاب المبين، فالذي عنده الكتاب المبين هو مطلع على هذه الغيوب. في آيات أخرى هم بين المطلع على الكتاب المبين من هو، لكنما إجمالا في هذه الآيات بين أن هذه الغيوب يختص علمه بالله وبصاحب الكتاب المبين. تحدي هذه الآية، تحدي، يعني إذا أمكن لأحد أن يطلع عليها من غير طريق الله، من غير طريق الكتاب المبين، هذا يعني هذه الآية يكون غير صحيح، تكون غير صحيح. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. هنا آية صريحة في أن هذا الغيب مجد الله نفسه بالاطلاع عليه، يعني لا يمكن لغيره أن يطلع عليه. طبعا لا بي، هذا ما ينافي أن الله يطلع شخصا من باب الإعجاز، فلذا صار إعجازا أصلا. من هنا صار علم الغيب في الأئمة والأنبياء إعجاز، لأن هذا العلم لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الله جل وعلا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إن وعده كان مأتيا. جنات إذن من الغيوب. يقول هذه الجنات في هذه الآية الأخيرة مو جنات الأبدية، هذه جنات البرزخ، عالم البرزخ من الغيوب، بدليل أنه يأتي بعد ذلك آية تدل على أنها في البرزخ. يقول: المراد من الغيب في الآية الأخيرة هو عالم البرزخ، والشاهد على ذلك قوله تعالى: بعيد هذا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. فإن البكرة والعشية إنما يكونان في الدنيا قبل القيامة وقبل انهدام الدنيا، وعند انهدامها يبطل الشؤون السنون والآجال. هذا معروف، أن يوم القيامة ما في ليل نهار، ليل نهار للدنيا. إذن هذه من جنات البرزخ، إذن عالم البرزخ من الغيوب، صحيح. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء، يعني يختار للاطلاع على الغيب، يعني إن الله ضرب الحجاب العمدي على الغيب، وما يطلعكم عليه إلا المجتبى من الرسل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه. هنا هم تمجيد الله بأنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني الله يعلم ما بين أيدي الناس وما خلف الناس، يعني مستقبلهم وماضيهم. هذه من الغيوب، عوالم قبل الدنيا، عوالم بعد الدنيا، هذا هو الله يعلمه، ولا يحيطون شيء من علمه. فإذا هذه أيضا من جملة الغيوب. بيان هذه الآية الكريمة صريحة في أنه تعالى عالم بما مضى من عالم الدنيا من أول حدوثه إلى يومنا هذا، وما يجري فيها من الحوادث متفردا ومتوحدا بالعلم بها. ويدخل في ذلك جميع الحوادث الجارية في العالم مثل خلق الملائكة والأرواح وعالم الذر وغيرها، وكذلك يعلم كل ما يجري في العالم من الآن إلى انقراض الدنيا وانهدامها، وكذلك يعلم البرزخ وما يجري فيه موقفا بعد موقف إلى أن يقوم القيامة الحادثة الكبيرة ولا حادث أكبر منها، وما يجري فيها من الحوادث إلى أن يستقر أهل الجنة خالدين وأهل النار خالد في النار. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. واضح أن الاستثناء من الأمر المنفي على الإطلاق يفيد إثبات شيء من الأمر المنفي. إذن يعني من ارتضى من رسول هو عالم بالغيب، هذا من الأدلة التي نستدل بها على أن الرسول يعلم الغيب، النافي ثم استثناء. فتكون الآية الكريمة تغييدا للآيات السابقة، وفيها تصريح بأن علم ما سواه تعالى الغيب إنما يكون بارتضائه وتعليمه وإفاضته للرسول صلوات الله عليه وآله من دون توهم استقلال واستغناء له. وستعلم إن شاء الله تعالى أن الله تبارك وتعالى ليس بمنعزل عن هذا العلم الذي أفاضه لرسوله فملكه إياه، وكذلك لغيره من الملائكة والأنبياء والرسل والأئمة الصديقين صلوات الله عليهم أجمعين. ليس هذا عزلي يعطيهم عنه ويكون معزول عنه. ضرورة أن هذه المالكية للغير إنما هي بتمليكه تعالى، وفي طول مالكيته تعالى فهو تعالى أملك به من جميع ما سواه. على كل حال، إذا مجموعة من القيوب التي ضرب الله عليها الحجاب العمدي ما لم يطلع عليها أحد. طبعا في هذه القيوب لا مجال للمعارضة بين الدليل العقلي وما يقوله الرسول، أبدا ماكو مجال للمعارضة، واضح منتفي بانتفاء الموضوع. قد تبين مما ذكرنا أن فرض التعارض بين القطع الحاصل من الدليل النقلي وبين القطع الحاصل من البرهان المنطقي لا مورد له في الغيوب التي ضرب الله عليها الحجاب العمدي، وجرت سنته المقدسة أن لا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ينتظر من الملائكة والأنبياء والصديقين. جيد، من هذه النماذج كثيرة مولانا جل عند الفلاسفة الذين تكلموا بعقولهم في هذه الغيوب. مثال واضح له المعاد الجسماني. المعاد الجسماني من الغيوب، لكن الفلاسفة تكلموا فيها وأنكروا كل الآيات والروايات.